بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إمام المتقين وسيد الأولين والآخرين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما بعد، حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التسديد والتوفيق في القول والجواب. أخذ هذه المجموعة من الاتصالات. تفضل يا عبد الرحمن.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
الله صلى الله عليه وسلم.
أختي عبد الرحمن، الصوت عندك غير واضح، لو سمحتي. أم عبد الرحمن تفضلي.
الآن تسمعني الآن؟
تفضلي.
أيوة، أنا الطلاق ورجعني زوجي بنفس الشهر.
أي.
تمام. وهجرني لمدة عامين.
نعم.
طيب، أنا طلعتي وخرجتي علشان يعني أقضي حاجاتي، وسافرت للعمرة من غير علمه، بس بعلم أهلي.
نعم.
يعني هل أني آثمة بهذا الشيء ولا لا؟ وعمرتي مقبولة أم لا؟
ورحتي مع محارمك يعني؟ ها؟
أيوة.
طيب يا أم عبد الرحمن، مرحبا، أهلا وسهلا. أتفضل يا أم محمد. أم محمد أبو ظبي.
نعم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
عندي 4 أسئلة.
تفضل.
في صاحبتي قالت لي تسألك، يعني تسأل عن سؤال، هل يجوز دفع زكاتها إلى أهل غزة؟
إن شاء الله.
وتقول أيضا إذا شخص يعني يكتب وصية قبل أن يموت، فهل يجوز له أن يكتب هذه الوصية، يعني مثلا نفس ثلث أمواله يكتبها بشكل ورقة ويوقعها، وتقول هل يجوز يعني وين إلى أين أذهب لكي أوقع هذه، هل إلى المحكمة أم إلى الهلال الأحمر أم في أي يعني مكان؟
إن شاء الله.
ثم تقول بالنسبة لي، أنا قرأت من سورة الانشقاق في ركعة من الركعات، ولكن في ركعة أخرى قرأت جزء منها الآخر، ولكن لم أعرف هل إن في ركعة الثانية أنه يوجد فيها سجدة، لكن نزلت وسجدت، فهل هذا يجوز يعني؟
كيف نزلت سجدت؟ كيف يعني سجدت التلاوة ولا سجدت سجود الصلاة؟
لا، سجدت سجود يعني تلاوة وأنا أقرأ في الركعة الثانية.
لا، عفوا أختي، أنت قلت الآن بأنك في الركعة الثانية ما عرفت أن هناك سجدة تلاوة، صح ولا لا؟
ما عرفت.
طيب،
من الركعة الأولى ما عرفت.
من الركعة الأولى ما عرفت أن في سجدة تلاوة في الركعة الثانية. إيه،
ما طيب. عرفت يعني هل هي ما كنت أعرف أنه يوجد سجدة تلاوة في شو سورة الانشقاق.
طيب،
فأنا قرأت جزء منها في الجزء الأول في الركعة الأولى.
إيه؟
والجزء الآخر صادفتني هذه السجدة.
أيوة.
أنا سجدت وكملت الصلاة حقي.
يعني أنت تريدين أن تقولي بأن يشترط للمصلي أن يعلم من أول الصلاة أو القراءة في سجدة حتى يسجد، هكذا فهمت أنا من كلامك؟
يعني أريد أعرف هل يجوز أن أسجد وأنا في الصلاة؟
إن شاء الله.
لأنه هاي صلاة الفرض يعني.
إن شاء الله. أبشر يا أم محمد.
وأريد أعرف بالنسبة نسيت السؤال، سمعتك تقول عن لا، خلاص مشكور، جزاك الله خير.
خلاص، أسئلتك هذه الثلاثة بس؟
أي نسيت والله.
يلا الحمد لله، بارك الله فيك. الصوت ضعيف أبو إيش؟ أم أحمد.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
لدي زوج أسئلة يا شيخ وطالب لو سمحت.
تفضل أختي.
نعم، السؤال الأول يا شيخ، أنا ابني ينام معي في عمره 17 سنة، يكون مريضة وليس معي أحد.
كيف أم أحمد؟ أم أحمد ابنك عمره 17 سنة؟
نعم.
طيب وبعدين؟
هل هذا يجوز يا شيخ أم لا؟
كيف ما فهمت؟ ابنك عمره 17 سنة يكون معك وين؟
ينعس معي.
كيف؟
ينعس معي، ينام معي.
ينام معك في الغرفة؟
نعم.
كونك مريضة يعني ها؟
نعم، ليس في الغرفة يا شيخ، في الفراش في السرير.
في الفراش في السرير.
نعم، هو بحويجه وأنا بحويجه.
وأنت مريضة ها؟
مريضة نعم، وليس طيب. معي أحد.
إن شاء الله يا محمد.
سؤال ثاني، هل التخدير يا شيخ يفطر أم لا؟
طيب يا محمد.
لدي طالب يا شيخ، هل أريد رقمك الخاص أم لا؟
طيب نعم. خذي رقم الواتساب، خذي رقم الواتساب.
لا لا لا، ليس رقم الواتساب.
لا ما استطيع ما استطيع أخت الفاضل أعطيك رقمي الخاص أمام الملأ يعني. خذي رقم الواتساب وراسليني على الواتس. بارك الله فيك، مرحبا أختي. خلاص طيب. بالأمس عندي الأخت شيخة من عمان بقي لها سؤال وضاق الوقت عن الإجابة عليها. الأخت شيخة تقول يعني أتتني أذية من جيراني، فحلف علي زوجي أني ما أتواصل معهم. تقول يعني أنا في حيرة الآن بين حلف زوجي وبين حقوق الجار. أختي شيخة بارك الله فيك، لا شك بأن للجار حقوق، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، والله تعالى ذكر الجيران في القرآن بقوله سبحانه وتعالى والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل. والأحاديث في بيان حقوق الجار كثيرة جدا، حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام نفى كمال الإيمان عن الشخص الذي يعني يؤذي جاره، أو أن الجار لا يأمن بوائق جاره. ولذلك أختي الفاضلة أنت الآن تعرضت لأذية شديدة من جيرانك، وزوجك أمرك بأن لا تتواصلي معهم، يجب عليك أن تستجيبي لزوجك وأن تطيعي زوجك وأن تبري قسمه. فزوجك ما أقسم عليك إلا لما شاهد هذه الأذية، وأنت ذكرتي بأن الأذية شديدة. ولذلك من مجموعة نصوص القرآن والسنة في حقوق الجار يتحصل لدينا أن حقوق الجار ثلاثة: أولا إيصال النفع إليه، ثانيا كف الأذى عنه، ثالثا احتماله، احتمال الجار في الأشياء التي يمكن أن تحتمل. وأما الأشياء التي لا تحتمل كأن يكون الجار والعياذ بالله يقذف جاره أو يرميه والعياذ بالله بالعظائم، أو يتسلط عليه تسلط يعني شديد، للجار أن يقاطع جاره، للجار أن يقاطع جاره، ما دام أن الجار هذا لا يرعوي ولا ينزجر ولا يخاف الله عز وجل ولا يستحي من خلق الله، تقاطعينه. فإذا اعتذرهم وتركوا الأذية وأتوا إليك واعتذروا، بعد ذلك تسألين أنت وزوجك تسألين. أما الآن تستجيبين لزوجك ولقسم زوجك. بارك الله فيك. أم عبد الرحمن من السعودية تقول يعني طلقني زوجي ثم رجعني في نفس الشهر وهجرني مدة سنتين كاملتين. تقول خلال السنتين هذه ما كنت أستأذنه حتى أني أذهب إلى العمرة مع أهلي ومحارمي، وتسأل تقول هل عمرتي مقبولة؟ أختي أم عبد الرحمن بارك الله فيك، أولا بالنسبة للطلاق الذي ذكرته طلاق رجعي، وزوجك أرجعك في يعني شهر بعد الطلاق، يعني أرجعك بعد شهر من الطلاق، إذن الرجعة صحيحة، الرجعة صحيحة، هذا أولا. الأمر الثاني أنت ما زلت زوجة على ذمة زوجك، لأن عقد الزوجية قائم، والهجر بين الزوجين سواء كان من جهة الرجل أو من جهة المرأة هذا لا يبطل عقد النكاح. فما دام أنت اخترتي أو رضيتي بالهجر هذا وما رفعتي دعوة على زوجك في المحكمة، أنت راضية بهذا، ولذلك أنت زوجة. المسألة الثالثة، الأصل أن المرأة تستأذن زوجها في السفر وفي الخروج، ف فلذلك كان الواجب عليك أن تشعري زوجك. إلا إذا قلتي لي أصلا زوجي حسب كلام يعني إلا إذا قلتي بأن زوجك يقصد الإضرار بك وهو يستعمل كل ما من شأنه أن يضيق عليك وقد هجرك وترك البيت أو تركت أنت البيت هو أخرجك من البيت فإن حقه يسقط في مثل هذه الحالة ولا شيء عليك إذا ذهبت مع والدك أو مع إخوانك أو مع أبنائك البالغين مثلا لا حرج عليك وعمرتك صحيحة إن شاء الله إذا توفرت شروط وأركان العمرة. فلذلك عمرتك الحمد لله إن شاء الله مقبولة. لكن قضية استئذان الزوج كما ذكرت لك الأصل أنك تستأذنين تقولين والله لو استأذنتنا منعني لو استأذنت إلى السوق منعني لأن بعض الأزواج خاصة واضح بأن عندكم مشكلة يهجرك سنتين كاملتين إذا في مشكلة كبيرة وممكن أن يقصد الإضرار بك ما عليك شيء ولله الحمد والمنة. أم محمد بن أبو ظبي تسأل تقول عند صاحبتها أرسلت سؤال عن طريق أم محمد تسأل هل يجوز دفع الزكاة إلى أهل غزة. أختي أم محمد بارك الله فيك نعم وأولى الناس الآن بالزكاة أهل غزة أولى الناس بالزكاة أهل غزة الذين الآن يعانون ويقاسون وأوضاعهم مأساوية ولكن ينبغي أن يكون الدفع عن طريق القنوات الرسمية عن طريق الجمعيات الرسمية حتى لا يكون هناك تلاعب وحتى لا يكون هناك تحايل وحتى لا يكون هناك يعني أشياء قد تضر. وتعرفين مثل هذه المناخات يدخل بعض من لا يخاف الله عز وجل ولا يتقيه ربما زعم بأنه يجمع تبرعات أو أنه كذا وكذا وأخذها لنفسه والتاريخ مليء بهذه الحوادث وجرب الناس هذا الشيء سواء في القديم أو الحديث المعاصر. فلذلك أختي الفاضلة الحمد لله في الدولة هناك جهات رسمية وقنوات رسمية توصل المساعدات إليهم مباشرة ولذلك يجوز دفع الزكاة إلى أهل غزة. أم محمد تسأل عن شخص يعني يريد أن يكتب وصية قبل الموت بثلث أمواله تسأل تقول ما هي الطريقة وكيفيتها وإلى أين يذهب. أختي أم محمد بارك الله فيك ورضي الله عنك لا شك بأن الوصية بجزء من المال يصرف بعد الوفاة في أمور الخير وفي أمور الـ يعني التبرعات وفي نفع الفقراء والمساكين وإيصال الخير إلى الناس هذا مما يعني من الأعمال الصالحة وهي التي جعلها الله عز وجل في مال الإنسان ولذلك الله عز وجل جعل للإنسان في ماله نصيب يبقيه بعد وفاته يصرف في أمور الخير ويعود الأجر والنفع له. ولذلك سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه لما حضرته الوفاة أتاه النبي عليه الصلاة والسلام عاده وقال يا رسول الله قد نزل بي ما ترى يعني الموت هو قال بأن هذا المرض اعتقد بأن هذا هو مرض الموت قد نزل بي ما ترى وليس عندي إلا ابن واحدة أفأتصدق بمالي كله قال لا قال فالشطر يعني النصف قال لا قال فالثلث قال الثلث والثلث كثير الثلث والثلث كثير. ولذلك استحب بعض العلماء الوصية بالربع لكن إذا كان عند الإنسان خير وسيبقي مثلا أموال ورثته بعد وفاته فلا بأس إلى حدود الثلث لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال الثلث والثلث كثير. بالنسبة لمسألة الكتاب أختي الفاضلة أفضل طريقة هي تسجيلها في قسم توثيقها في المحكمة في قسم التركات قسم التركات توثق هناك في المحكمة الشرعية تذهبين أنت بارك الله فيك ومعك شاهدين وتسجلين هذا. وما أدري أنا والله هل هناك جهات الآن هي تتولى هذا يعني أنت ذكرت الجمعيات الخيرية لا ما لها علاقة الجمعيات الإغاثية والخيرية ليس لها علاقة من ناحية التوثيق لأن هذا سيكون فيه صك أنت تكتبين فيه بأن ثلث مالي من تركتي كاملة المنقول والنقود يخرجون الثلث فتكتبينها وتوثقينها وتشهدين على ذلك. تقولين والله أنا حاب أكتب ورقة في بيتي أيضا جيد تكتبين ورقة يعني بسم الله الرحمن الرحيم وتذكرين يعني الشيء الذي تريدين أن توصين به ثم تشهدين اثنين ثلاثة أربعة مثلا ويذهبون بالورقة إلى الجهة القانونية أو جهة المحكمة يوثقون ويختمون عليها وتكون هذه وصية، وتذكرين مثلا من يتولى النظارة على أو الإشراف على هذا الثلث، من الذي يتولى الإشراف على هذا الثلث. بارك الله فيك ورضي عنك. أم محمد من أبو ظبي تقول: أنا قرأت سورة الانشقاق وقسمتها على ركعتين، في الركعة الثانية تذكرت بأن فيها سجدة ثم سجدت وكملت صلاتي، هل علي شيء؟ أم محمد بارك الله فيك ورضي الله عنك، الذي فهمت أنا من سؤالك أن عندك ربما لبس في هذا الأمر، وأن سجدة التلاوة ما تكون في صلاة الفريضة وإنما تكون في صلاة النافل، وهذا غلط. فسجدة التلاوة بارك الله فيك تكون في سجدة في صلاة الفرض وتكون في صلاة النفل، تكون في صلاة الفرض وتكون في صلاة النفل، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني بالنسبة لسجدة التلاوة حكمها سنة وليست فريضة، بمعنى أنك لو تركت السجود التلاوة سواء في الفريضة أو في النافلة لا شيء عليك ولله الحمد والمن، لكن الأفضل أن يسجد الإنسان للتلاوة إذا مر بآية سجدة. وقد سجد النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة الفريضة سجدة التلاوة، والمرة الثانية لم يسجد، ترك حتى يبين للناس أنها سنة، وهكذا كان الصحابة يفعلون حتى يعلمون الناس أن سجدة التلاوة سنة وليست فريضة. المسألة الأخرى أن سجدة التلاوة لا يلزم المصلي أن يستحضر بأنه سيسجد للتلاوة في هذه الصلاة سواء في الركعة الأولى أو الثانية، ما يلزم ذلك يا أخت الفاضل. فأنت لو قدرا يعني قرأت مثلا سورة الانشقاق مثل ما ذكرت أو سورة النجم مثلا، ثم نسيتي وما استحضرتي أنك تسجدين للتلاوة في هذه الصلاة وجاءتك سجدة تلاوة، تسجدين ولله الحمد والمن. أرأيت الناس الآن في صلاة التراويح في رمضان ما يدرون أن الإمام سيقرأ آية سجدة، وإذا مر بآية سجدة وسجد سجدوا معه، سجدوا معه. ولذلك قلت الفاضل اللي فعلتي صحيح ولله الحمد والمن. تفضلوا. أم أحمد من فرنسا بارك الله فيها تسأل تقول: عندها ابن عمره 17 سنة، تقول أنا مريضة، هل يجوز يعني أن ينام معي في نفس السرير؟ أختي أم أحمد بارك الله فيك ورضي الله عنك وشفاك الله وعافاك، الأصل بارك الله فيك بأن الولد عندما يبلغ عندما يكون عمره 10 سنوات يفرق بينه وبين أخواته في المضاجع، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين وفرقوا بينهم في المضاجع، فرقوا بينهم في المضاجع. ويظهر والله أعلم أن الأم أيضا تأخذ الحكم نفسه، بمعنى أن الولد إذا بلغ يعني إذا بلغ فإنه لا ينام مع أمي في فراش واحد، لا ينام مع أمي في فراش واحد. أما إذا قلتي لي بأنك مضطرة وليس عندك مكان آخر وأنت مريضة مرض تحتاجين فيه إلى من يساعدك ويعاونك ولا بد أن يكون قريب منك، يظهر بأنه لا حرج في ذلك للضرورة الحاصلة. أما إذا لم يكن ثم ضرورة وتستطيعين أن تنادينه فيكون في سرير آخر بارك الله فيك. تفضل يا عبد الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله.
السؤال الأول يا شيخ، مسألة نزول الدم من الأسنان وقت مثلا الواحد يكون صايم، هو مثلا مضطر لأن في واحد من الأسنان الأظراف الداخلية في زرع، ودائما هذا يعني ينزل منه دم، مع أن الواحد يعالج وحاول بس إنه باستمرار ينزل منه دم.
طيب.
في حالة الصيام هذا.
إن شاء الله.
السؤال الثاني أخوي، إنه في وحدة كنا مجمعين لها كم من يعني مبلغ على أساس نساعدها في موضوع محدد. الموضوع المحدد هذا انتفى وهي رفضت إنها تأخذه، لكن هي فقيرة يعني، هي فقيرة وبعدين عائلة كبيرة واللي يشتغل منهم فرد واحد يعني مؤسسة 7 كبار، فهذه يعني يحق أنها تأخذه حتى لو كانت انتفى الموضوع اللي جمعنا لها.
إن شاء الله.
الله يطول عمرك وجزاك الله خير.
مرحبا أختي عبد الله. تفضل يا هدى.
السلام عليكم.
عليكم السلام. تالله.
جزاك الله خير يا شيخ على هالبرنامج وكل القائمين معك، الله يكتب أجركم.
آمين.
عندي سؤالين. السؤال الأول، ما صحة حديث قول الرسول صلى الله عليه وسلم اللي هو لما يكون الواحد مريض بسم الله ربنا بتربة أرضنا بريقة بعضنا، وأن الواحد يلمس التراب كذا ويحط أصبعه على مكان الوجع؟
إن شاء الله.
هل هذا الحديث صحيح وطريقته صحيحة في التطبيق يعني؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني، تجميد البويضات يا شيخ، الحين في بنات يتأخر عليهم الزواج فيفكرون إن في موضوع تجميد البويضات يعني. ما أدري هل الموضوع يجوز ولا ما يجوز، لأنه في ناس قالوا يجوز لأنه طالما هذا ستلقع من الزوج مستقبلا، وفي ناس قالوا لا ما يجوز، فافتينا
إن شاء الله. أبشر يا هدى.
زيك الله خير.
مرحبا. أبو صهيب تفضل. يا أبا صهيب
كيف حالك يا شيخ؟
حياك الله يا أبو صهيب.
سبقت سألتك بس انقطع الاتصال وما كملت. عندي الوالد
ايه؟
مرض قبل رمضان العام الماضي بعشر أيام أو عشرين يوم.
نعم.
وما صام رمضان، قال لا أنا أطيب وأدي بعدين، ولا طاب لليوم، لحد الآن مريض ولا يقدر على جائز على صيام رمضان هذا ولا رمضان العام الماضي.
ما يستطيع الصيام أبدا يا أبو صهيب؟
لا ما يستطيع، مع مرض قلب وبطارية. أيوة. وما دكتور قالنا ما يصوم.
شفاه الله.
أعافاك يا رب.
يا رب. في سؤال ثاني أبو صهيب؟
لا بس هذا السؤال. هل أدي رمضان العام الماضي مع رمضان هذا؟
إن شاء الله يا أبو صهيب.
الله يسلمك.
حياكم الله. طيب طيب، أرجع للأخت أم أحمد من فرنسا بارك الله فيها. أم أحمد تسأل عن التخدير، تقول هل يفطر؟ الجواب لا. بالنسبة لإبرة التخدير هذه لا تفطر الصائم، فإذا مثلا الصائم كان مريضا واحتاج إلى عملية جراحية سواء تخدير كامل أو تخدير موضعي، هذا لا يضر الصائم ولله الحمد والمنة ويكمل صيامه. أم عبد الله من السعودية تقول يعني الإنسان الذي عنده مشكلة في الأسنان وينزل عليه الدم دائما، يعني هل هذا يضر الصيام؟ أختي أم عبد الله بارك الله فيك، الجواب لا، لا يضر الصيام. فالشخص الذي عنده نزيف مثلا في سن من أسنانه، عنده نزيف في موضع من جسده مثلا، ويعالج هذا الأمر ولا يستطيع، ما عليه شيء. بالنسبة لموضع الأسنان كونه في الدم الذي يخرج في الفم، إذا حصل فإن الإنسان يمجه ولا يبلعه، فإذا بلعه مخطئا أو وهو نائم ما يضره ولله الحمد والمن، أو غلبه الدم غلب ما يضر. اللي يضر متى؟ إذا تعمد بلع الدم، إذا تعمد بلع الدم أفطر يقضي هذا اليوم. أما إذا غلبه الدم مثلا وهو نائم مثلا، أخطأ نسي أنه صائم، هذا ما يضره ولله الحمد والمن. أم عبد الله تقول جمعنا مبلغ مالي لامرأة في موضوع معين ثم هذا الموضوع انتهى ولله الحمد وانتهت الحاجة، وتقول المرأة رفضت تأخذ المبلغ، يعني ممكن أن نعطيها هذا المبلغ لكونها محتاجة من حيث الأصل؟ أم عبد الله بارك الله فيك، الجواب نعم، ما دام أن المرأة في حاجة، هي فقيرة أو مسكينة أو غارمة أو مضطرة، يعني إلى عندها ضروريات وحاجيات ما تستطيع توفيرها، وأنتم جمعتوا لها لمرض مثلا والحمد لله جاء مثلا العلاج مجاني، يجوز أن تعطوها لهذا الغرض ما دام أن الحاجة قائمة ولله الحمد والمن. هدى من السعودية تسأل عن حديث بسم الله بريق بعضنا وتربة أرضنا يشفى أو يشفى سقيمنا بإذن ربنا، تسأل عن صحة الحديث وعن كيفية العلاج في مثل هذه الحالة. أختي هدى بارك الله فيك، الحديث ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك جاء من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يأخذ من ريقه الشريف ويضعه على التراب، ثم يضعه على موضع الألم أو حول موضع الألم، ويقول بريق بعضنا وتربة أرضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا. يعني مثلا إذا كان عندك ألم في اليد تضعين تبللين ريقك على التراب، ثم تضعين حول الألم، حول الجرح أو حول الألم، أو في الرأس مثلا أو في الرجل مثلا، وتقولين هذا الدعاء الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام: بريق بعضنا وتربة أرضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا. طبعا هذا الحديث أولا ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. العلماء اختلفوا في حاجتين: الحاجة الأولى هل هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم أم هو عام للأمة؟ قولا من أهل العلم قال بأن هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، لأن ريق النبي عليه الصلاة والسلام مما يتبرك به، كان الصحابة يتبركون بريق النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك قال أصحاب هذا القول بأنه لا يعدى إلى غيره. والقول الثاني وهو الراجح أن هذا عام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام الخطاب له يعم الأمة إلا ما دل الدليل على خصوصيته، خاصة وأن النبي عليه الصلاة والسلام علم الناس ذلك، فإذا يكون عام وليس خاص، كل واحد بريقه. الثاني، مسألة ثانية، هل هذا خاص بتربة المدينة أو عام بكل تربة؟ من أهل العلم من قال هذا خاص بتربة المدينة، وعلى هذا مجموعة من أهل العلم. والقول الثاني وهو الراجح أن هذا عام في كل تربة. محصلة الكلام في هذه المسألة أن الإنسان إذا مثلا مرض أو حصل له ألم أو شيء، من جملة الرقى، وليس هي الرقية الواحدة، من جملة الرقى أن يبلل طرف أصبعه بريقه ويضعه في التراب ويضعه على موضع الألم أو حول موضع الألم، ويقول بتربة أرضنا وريق بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا. لكن يا أختي هدى، هناك أذكار كثيرة وأوراد ورقى، يعني منها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال، يعني أرشد إلى أن من مرض فإنه يضع يده على موضع الألم ويقول بسم الله ثلاثا، يعني بسم الله بسم الله بسم الله، ثم يقول سبع مرات: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. يعني عندك صداع في الرأس، تضعين يدك هكذا، تقول بسم الله بسم الله بسم الله، ثم تقولين أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر سبع مرات. وبعض العلماء، يعني يذكر بعض العلماء، يقول بسم الله ثم يرفع يده هكذا، يقول بسم الله بسم الله وهكذا. ونفس الشيء أيضا فيما يتعلق بأعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. تفضلي أمة الله. أمة الله من العراق.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
عندي ثلاث أسئلة.
تفضلي.
عندي أبويا وأخويا، يعني فد مرة عداوة، أبويا ما يحب أخويا ولا أبويا يعني يحب أخويا، عندنا مشاكل. أبويا توفى من سنة، صار عنده الراتب يعني أمي تاخذه، هو يجي ياخذ من أمي. أبويا إيش قال لأمي؟ قال له أنت لا محالة ولا موهوبة، ما أرضى عليك إذا تنطين دينار أحمر لابني. إيه، وهو مريض سكر وما عنده، وعنده جهال وقاعد إيجار. يعني أمي تقول أني قاعد أنطي، بس أبويا مخلي أمانة برقبتها، يعني قال أبد لا تنطي.
طيب الراتب التقاعدي هذا يوزع على الأولاد ولا للأم بس، للزوجة؟
لا، هو أمي يعني هسه أمي تستلم، وأخواتي اثنين مام الزوجات يستلمن يعني.
أي طيب، السؤال الثاني.
أي السؤال الثاني، أبويا مديون، عنده دين، وقبل لا يموت قال العمي، قال أني أطلب واحد هالقد مبلغ، عود يعني ثامن يموت ياخذونه وينطونه. هسه أهلي جاي يروحون على عمي، وعمي ما يقول هذا الأبوي يطلبه منه.
يعني الآن يعني والدك يطلب دين، مش عليه دين؟
اي بلى، هو هم عليه دين وهم يعني يطلب دين.
وقال لعمك، قال له أنا أطلب فلان، الآن فلان هذا عمك ما يبغى يفصح عن اسمه.
إيه،
لماذا؟
ما يقول الأهالي يعني هذا أبويا يعني يطلبه حتى يروحون يأخذونه يسددون الدين ماله.
لماذا عمك يخفي هذا؟ لماذا؟
والله ما أدري، يعني ما همينه، هو يعني ما يحبنا هالقد، ويعني أهلي ما عندهم حتى ينطون، قاعد يأخذون هاي الـ يعني الراتب ويعني ينطونه.
طيب السؤال الثالث.
السؤال الثالث، عندي قضاء رمضان هاي اللي النوبة خبرتك عليه، يقولون يعني إذا صومين لازم يعني تطلعين من الفطور تنطين، الأحد.
طيب.
يعني هم يصير له عادي إذا ما ننطي لحد.
أنت عليك قضاء. طيب ما صمتيه من متى؟
والله أنا ما صمت من يعني شهر تقريبا يعني هواية والله.
سنوات يعني.
إيه سنوات بس الحمد لله هسه صار لي فوق 10 سنين يعني هي جاي أصومهن.
طيب.
بس القديمات ما أدري شلون.
كنت جاهلة الحكم ولا متساهلة؟
لا والله كنت يعني نوبات مريضة ونوبات عندي يعني الجهل صغير هيك شيء.
طيب إن شاء الله يا أمة الله.
ولو سمحت عندي سؤال آخر.
يلا.
أي أنا زوجي مو قلت ذاك اليوم قلت لك يكفر ويشرب وهذا يعني يقولون لي حرام أنت تبقين يمه يعني لازم أطلق بس أنا عندي 4 جهال يعني هل يعني أبقى يمه لو يعني
أظن أخت الفاضل أظن وصيتك أنا وصايا ما أدري أعتقد أن نكتفي بالوصايا السابقة اللي قلتها لك أظن والله أعلم إذا ماني ناسي قلت لك أنا بأنك يعني تبتعدين عنه وتعطينه مهلة حتى يتوب إلى الله كذا ولا لا؟
إيه سويت هذا وأبد يقول لي أبد ما أتوب وأبد ما أرجع. طيب. وأبد ما أصلي ولا
الآن المسألة عندك أنت الآن صاحبة القرار إما أن ترضي ربك وإما أن تسخط ربك كيف مسلمة ومصلية تبقى عند رجل يكفر بالله أعوذ بالله
ما يتصور يعني ما أدري
بعدين الرزق عند الله رزق مو عنده كيف تقولي أن الرزق عنده عندك 4 جهال يعني الجهال هذول رزقهم على أبيهم هذا كلام ما يصح طيب بعلق على هذا إن شاء الله بارك الله فيك أم منصور
السلام عليكم
عليكم السلام ورحمة الله
أنا عندي سؤالين على زكاة المال زكاة الذهب
تفضلي
زكاة الذهب الملبوس ولو كان يعني وايد كمية عليه زكاة ولا لا
إن شاء الله
السؤال الثاني بالنسبة للمال عندي مال وحطت أنا في أسهم يعني المال مو بيدي يعني بالأسهم ما أقدر أخذه كيف أزكي منه أنا ما عندي دخل يعني ما عندي راتب
الأسهم اللي دخلت المال فيها وش نوعها الأسهم أسهم مضاربة ولا أسهم استثمارية يعني أسهم استثمارية أنت ما تبغين تبيعين الأسهم تريدين الأرباح فقط هذه يسمونها استثمارية
هي استثمارية هي
وليست مضاربة المضاربة اللي دائما الشخص يتابع حركة الأسهم ويشوف إذا انخفض السهم اشترى وإذا ارتفع السهم باع
لا لا استثمارية طيب. على مدار السنين يعني.
أبشر يا منصور
وفي المال اللي بحوزتي مثلا عندي مال ثاني يعني جزء ثاني من المال موجود عندي بس أنا ما عندي دخل ما عندي راتب كيف أزكي هل أخذ من المال نفسه أو أبيع ذهب مثلا عشان أزكي على المال الموجود
إن شاء الله
وفي سؤال آخر بس مو من في حد قالت لي أسأل عنه لو عندها مثلا مبلغ نقول 50,000 وما تشغله موجود في البنك بس تزكي عليه كل سنة لين يعني متى يعني هل الزكاة كل سنة عن المال متجمد يعني موجود
نفس سؤالك أنت ها نفس سؤالك الثالث
تقريبا هي
إن شاء الله أبشر يا منصور
شكرا لك
مرحبا طيب أرجع إلى الأسئلة عندي الأخت هدى من السعودية تسأل عن تجميد البويضات تقول هناك بعض البنات الآن يقومون بتجميد البويضات وهم غير متزوجات يقولون تخشى أنها تصل إلى مرحلة من السن ويعني ما تستطيع الإنجاب تسأل عن حكم هذا أختي هدى بارك الله فيك بالنسبة لتجميد البويضات للمرأة العزباء محل بحث وكلام عند أهل العلم من المعاصرين وذلك لأنها من النوازل الفقهية الطارئة ففريق من أهل العلم منع صيانة للأعراض وخوفا على النسل من أن يتداخل في مثل هذه الصورة ومن أهل العلم من أباح بشروط طبعا بأن تكون الجهة الطبية موثوقة ومرخصة من قبل الدولة وعليها رقابة شديدة ومأمونة ولم يجرب عليها مثلا عبث بهذه البويضات مثلا والأمر الآخر أن تضع له أمد يعني فترة معينة بحيث أنها ينتهي تجميد هذه البويضات حتى لا تستغل وتستثمر فيما لو إذا قدر يعني عبث مثلا أو شيء من هذا القبيل وكذلك تجعل هذا في وصيتها مثلا بأنها في ساعة الوفاة يجب أن تلغى هذه وأعتقد بأن الجهات الطبية عندها شيء من هذه الإجراءات لأن لأن هناك رقابة شديدة عليها فعندهم. فالذي يظهر والله أعلم أن المرأة فعلا إذا خشيت أن إذا وصلت إلى مرحلة مثلا سنية معينة وربما لا تستطيع يعني لا يمكن أن يحصل لديها بويضات وهي على أمل أنها تتزوج لا حرج في ذلك بالشروط والضوابط اللي ذكرتها. وهذا أحد الأقوال في المسألة. هناك من مشايخنا من يمنع ذلك. بارك الله فيك. أبو صهيب من السعودية بارك الله فيه يسأل يقول بأن والده يعني في رمضان الماضي يقول مريض قبل رمضان العام الماضي صام 10 أيام وبقي 20 يوم ما صامها. يقول الآن الوالد عنده مشاكل في القلب ومنعوه الأطباء من الصوم مطلقا ماذا عليه؟ وصهيب شفى الله الوالد وعافاه وكتب الله أجره وجعل ما أصاب في ميزان حسناته. بالنسبة للوالد خلاص ينتقل إلى الإطعام لكونه عاجز عن الصيام عجزا كاملا. والله جل وعلا يقول وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فوالدك بارك الله فيه الآن يطعم عن كل يوم مسكين. بالنسبة للعشرين يوم للعام الماضي هذه يجب عليكم يجب على الوالد أن يخرج كفارة عن كل يوم يخرج إطعام عن كل يوم من الأيام العشرين الماضية ويبادر الآن قبل ما يأتي رمضان حتى لا يدخل عليه رمضان وهو ما أطعم لأن ذمة مشغولة بهذه الأيام والإطعام يقوم مقام الصيام ولله الحمد والمنة. وبالنسبة لرمضان القادم خلاص الوالد ما يصوم وتطعمون عنه والإطعام يكون إذا استطعتم كل يوم تطعمون مسكين طيب إذا ما استطعتم ثقل عليكم ممكن أن كل أسبوع أو كل 10 أيام تطعمون عما سبق يعني الأيام الماضية بعد مرور أسبوع تطعمون عن 7 أيام 7 مساكين بعد 10 أيام عن 10 مساكين عفوا تطعمون 10 مساكين عن 10 أيام وبهذه الطريقة. هذا الآن اللي يجب على الوالد بارك الله فيك. أمة الله من العراق بارك الله فيها تقول بأن يعني بين أبيها وبين أخيها عداوة ومشاكل ويعني مثل ما ذكرت نسأل الله العافية والسلامة ما يحبون بعض. يقول تقول توفي الوالد وأوصى والدته عفوا أوصى زوجته والدة أمة الله بأن ما تعطي هذا الولد من راتبها شيء ولا تحلل ولا يحللها عند الله عز وجل. تقول أخوي يعني متزوج وفقير وشيء من هذا القبيل عند أولاد وعند شيء تقول ما الحكم في ذلك؟ أختي أمة الله بارك الله فيك أولا لا شك بأن هذا الأخ يجب عليه أن يتوب إلى الله وأن يرجع إلى الله وأن يستغفر الله عز وجل عما صدر منه تجاه أبيه وهذه العداوة التي كانت بينه وبين أبيه هذه غير مقبولة لا شرعا ولا عقلا ولا واقعا. ولذلك الله عز وجل أمرنا ببر الوالدين والآن والده بين يدي الله عز وجل والواجب عليه أن يتوب إلى الله وأن يستغفر وأن يعود إليه سبحانه وتعالى وأن يكثر من الدعاء لوالده لعل الله عز وجل أن يغفر له لأن الولد الذي يدخل مع أبيه في خصومة هذا عاق والعياذ بالله والجنة محرمة على العاقين الجنة محرمة على العاقين. ولا يقول والله الوالد كان يخطئ علي الوالد كان يفعل كذا تحت أي ظرف لا يجوز للولد أن يعق والده أو أن يسيء الأدب مع والده لمواقف بينه وبين والده. الله عز وجل يقول وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف. مشرك يدعو ابنه إلى الكفر بالله إلى الكفر بالله والله تعالى يقول وصاحبهما في الدنيا معروف. كيف إذا كان على شيء من لعاعة الدنيا وشيء من هذه الأشياء من حطام الدنيا نسأل الله العافية والسلام. الأمر الآخر يجب على والدتك أن تنفذ وصية زوجها لأن هذا المال الذي يدخل إليها سببه الوالد وليس له سبب آخر مثل يعني مثل التركة التي انقطعت بالموت لا هذا متصل ولذلك هذا الراتب التقاعدي سببه الوالد وهو ليس تركة وإنما يصرف للزوجة وللوالدين إذا كانوا أحياء وللبنات غير المتزوجات وللأولاد غير البالغين. هذا يعني تقريبا نظام قد يكون في غالب الدول العربية والإسلامية يمكن يختلف من دولة إلى دولة في بعض الأشياء، لكن ما دام أنه حرج عليها ومنعها ولم يحللها في قضية لو دفعت، لا تعطي هذا الولد العاق شيء، لا تعطي هذا الولد العاق شيء، ولا يجوز للوالدة أن تعطي هذا الولد، لأن هذا المال سببه الزوج. لكن ممكن أنها يعني تكلف أحد إخوتها مثلا، تعطيه مثلا، تعطي أحد إخوانه مبلغ، ويعني تشير إليه بأنه يعطي هذا الولد العاق حتى يصرف على نفسه وعلى أولاده مثلا، من هذا الباب. ولو أن هذا الولد العاق عاد إلى الله وتابع إلى الله عز وجل، قد يجعل الله عز وجل له فرجا ومخرجا، وقد تتيسر له أمور. تقولين الآن هو يعيش حالة من الفقر وحالة من الحاجة وحالة من الضيق، يعني طيب يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى ويتوب إلى الله من العقوق قبل أن يلقى الله، ما دام أنه في ساعة المهلة والله عز وجل فسح في عمره ومد في أجله وأنعم عليه بالبقاء إلى أن يشاء الله عز وجل، يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. والله جل وعلا يقول: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. أمت الله من العراق تقول: أبوي عليه دين وأيضا يطلب شخص مبلغ مالي. تقول: قال لعمي أنا أطلب فلان مبلغ مالي وخذه منه. تقول: توفي الوالد والعم ما أخبرنا عن اسم هذا الشخص ولم يفصح عن اسمه، ما نعرف ما هو السبب. تقول: أيضا بيننا وبين العم شيء من المشاكل. تقول: ما حكم ذلك؟ أختي أمة الله، بارك الله فيك، بالنسبة لعمك يجب عليه أن يسعى في أخذ هذا الحق من هذا الرجل وتسليم هذا المال إلى الورثة الذين هم أنتم، ولا يجوز له أن يكتم الشهادة، ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. فعمك الآن يعيش حالة من الحالة من كتمان الشهادة والعياذ بالله، خاصة وأن أخاه أوصاه بأن يطالب فلان بالمال ويعطيه للورثة. فيجب عليه الآن إما أن يسعى في استخلاص هذا المال من يد هذا المقترض وتسليمه إليكم، وإذا يقول: والله أنا عجزت ما أستطيع، أو يخجل هو من مطالبته، يخبركم بهذا. وإذا كتمها فآثم قلبه، وسيلقى الله عز وجل ظالما كاتما للحق مخفيا للشهادة، وهذا أمر عظيم، نسأل الله العافية والسلام. يجب أن تصل هذه الرسالة إلى عمك ويخبر بأنه آثم إن تعمد ذلك وقصد، ما عنده مسوغ يعني مقنع مثلا. يعني بعض الناس يقول: والله أنا كلمته وأمهلني، قال أصبر علي، كلمته وجحد، وأنا حركت بعض الناس يتكلمون معه، معذور. أو والله هذا رجل ما أستطيع أن أفصح عن اسمه، وأنا جالس الآن أشتغل على قضية استرداد، معقول. أما قضية أنه الآن يخفي هذا الأمر قاصدا الإضرار بكم، لأن بينكم بين مشكلة، بينكم بين عمكم مشكلة وقاصد الإضرار بكم، فهذا آثم قلبه، نسأل الله العافية والسلام. وهو يعيش حالة من الخطيئة، حالة من الظلم، وينغمس في الذنب، خاصة وأن هناك أيتام، وهو يعني والله جل وعلا يقول: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وكل من تسبب في أكل مال اليتيم فهو مشارك له، لأن الوسائل لها أحكام المقاصد. فنبهوا عمكم لهذا. تفضلي أم عمر.
السلام عليكم شيخي.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ الله يحفظك ويبارك فيك.
تفضلي أختي.
جزاك الله خير على هذا البرنامج.
آمين.
في قول الله سبحانه وتعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. ثلاث سنة وإحدى الأخرات. على أنه هذا الذي يحفظ القرآن وينساه، يعني تقول ما هو مثبت في القول الثابت، هل هذا صحيح؟
كيف تقولين أم عمر؟ إيش قالوا؟
قالوا يعني اللي يحفظ القرآن وينساه كيف ينسى؟ والله سبحانه وتعالى قال: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت.
إن شاء الله.
السؤال الثاني شافي، بشيخ عندنا يرقي في القرآن،
نعم،
وبعدين يجيب جني بعد ما يرقي المريض، يخلي هذا الجني عند المريض يحرسه، يقول على ان هذا الجني يحرس المريض.
ايوه.
وبعدين لو ما يمشي هذا الشيخ اللي يرقي هذا الجني يتكلم عن أهل البيت بكل شيء، يعني إذا في أحد في خصومة، إذا في أحد سوى شيء من على لسان البنت هذه المريضة هي تتكلم، بس لو ما يرجع وعيها تقول أنا ما أتكلم، ده الجني اللي يتكلم، ولا قلت عنكم شيء. وبعدين قال لواحدة من الأخوات، قال لها أنتي معش صديقة وتروحي عندها وأبوش يقتلش ويوقع سجن ودم مدري إيش، هل هذا صحيح؟
طيب
ما حكم هذا شيخ؟ إشتي أعرف إيش هذا
إن شاء الله.
لدي أختي يا شيخ تحب صديقة بجنون وأمي منعتها منها، وهي تروح بدون علم أمي، وقالت تتخلى عن الأهل كامل وعننا كلنا إلا عن صديقتها ما تتخلى. شنو في حال هذه الأخت؟ ما نصيحتك لها؟ بعدين أمي ما تشتيها تصاحب الصديقات لأن الصاحب ساحب.
إن شاء الله.
الله يبارك فيك يا شيخ. السؤال الخامس، الله سبحانه وتعالى يقول وأتم الحج والعمرة لله فإن أحصرتم إلى نهاية الآية، يعني كمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، يعني الحج لازم يذبح الهدي
إن شاء الله،
وكمان صيام ثلاثة، من لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. مش معنى حاضر المسجد الحرام الذي لم يكن أهله ساكنين في مكة اللي ما يقدر يذبح، يعني يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة لما يرجع
إن شاء الله.
الله يبارك فيك ويزيدك علما من علمه ويحفظك يا شيخ ويرحم والديك.
آمين والديك، بارك الله فيك يا أم عمر. ها تفضل أم خالد.
ألو، السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام الله.
عندي أربع أسئلة.
على السريع أختي، على السريع بسرعة.
إن شاء الله. السؤال الأول، عن في عندنا جارات يعني يرحل البحر يعني الفجر، يعني يقولون عشان ما في أحد، ما أدري يعني هذا غلط ولا صح؟
يروحون البحر؟
إيه البحر، بس تقول عشان ما في أحد واحد يسبح يأخذ راحته.
طيب.
السؤال الثاني، عن في عندنا واحدة قريبة يعني بنتها صغيرة تقريبا 3 سنين 4، فتضربها ضرب ويعني وتلفظ عليها ألفاظ يعني جدا يعني يعني في بيتنا، فما أدري يعني يقول لو تروح بيتها وتسوي هذا الشيء ليش تسوي يعني في بيتنا، فما أدري يعني نصحتها أدري ما تقبل نصيحة، فما أدري شو أسوي معها. والسؤال الثاني، عن الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث له عن تصدقنا ان اكثرت اهل النار يعني عن الحريم.
اي
طبعا انا زوجي يعني ما شاء الله مبارك يعني يقضن البيت الملابس الشيء، بس يعني ما يعطيني في ايدي يعني عشان اتصدق، هل علي شيء ولا
ان شاء الله؟
والسؤال الرابع، عن الزوج، طبعا انا وزوجي صار لي تقريبا 2 سنين يعني هو في غرفه وانا في الصاله، يعني احنا جبنا غرفه جديده فبعدين صار سبحان الله في نفور وشيء، انا بعض الاحيان يعني يوم يطلع للدوام يعني يضل قلبه عنده واسال عنه، بس يوم يجي البيت فسبحان الله يعني ما
تسالين يعني ما تشتاقين له اذا دخل البيت.
ايه
طيب.
وبعدين يعني رحت الراقي ورقاني فقال عليها عينه.
نعم.
وعطاني أعشاب، قال يعني تطحني وتحطين على الشعر يعني
أعشاب على الشعر. أعشاب
يعني حبة سودة ومسك الأبيض وفي يعني في شغلات يعني وايد.
طيب أبشر يا أم خالد،
يعطيك العافية. مشكور.
مرحبا أختي، مرحبا. طيب أرجع إلى الأسئلة، بارك الله في الجميع. عندي أخت أمة الله من العراق، بارك الله فيها، تقول بأن عليها قضاء رمضان، تقول يعني مضى علي سنوات والحمد لله بدأت أقضي تقريبا من 10 سنوات، قالوا للناس بأنه لازم تطعمين من إفطارك، هل هذا صحيح؟ الكلام هذا غير صحيح أختي الفاضلة، إذا كان فعلا أنت كنت تجهلين الحكم وأيضا لم تكوني متساهلة ولا متهاونة كما ذكرتي، كنت تنشغلين بالحمل والوضع والرضاعة أو شيء من هذا القبيل، ما عليك إلا الصيام فقط، بارك الله فيك. الذي عليه مع الصيام الإطعام هو الشخص المتساهل المتهاون المتكاسل اللي وجد فرصة يقضي وترك ودخل عليه رمضان الثاني، هل أنت من هذا النوع؟ إذا قلتي لي نعم والله أنا فعلا مر علي أيام كنت قادرة أني أقضي لكن تساهلت، نعم تطعمين ليس من شرط من إفطارك ولا من سحورك، لا تطعمين أي إطعام عادي، أي إطعام سواء في رمضان أو غير رمضان، تطعمين في الليل مثلا عشاء مثلا أو سحور، أو في بعد رمضان مثلا تطعمين غدا
مثلا على عدد الأيام اللي أنت تساهلت وتكاسلت في قضائها. المهم الأصل أنك تقضي، هذا هو الأصل، لا تنشغلين الآن بالإطعام، الأصل أنك تقضي، بعدين الإطعام إذا كنت متساهلة متهاونة. أمة الله طبعا رجعت عندها مشكلة مع زوجها تقول يكفر بالله والعياذ بالله ويشرب شيء من هذا القبيل. طبعا أنا أذكر يعني أثناء كلام الأخت أمة عرفت بأن يعني سبق لها سؤال وأرشدتها إلى قضية إنها تهجر زوجها، تبتعد عنه، ما تمكنه من نفسها، يعني لا تظهر له يعني الرغبة وشيء من هذا القبيل. تقول أنا عملت كل هذا. تقول هو رفض، قال أبدا ما أعمل أي شيء، يعني مصر على الكفر بالله والعياذ بالله. الأخت مثل الله تقول أنا عندي 4 جهال مثل ما ذكرت. أخت الفاضلة بارك الله فيك، رضا الله مقدم على رضا المخلوق، وبعدين الرزق عند الله عز وجل وليس عند زوجك كما ذكرت لك. والله تعالى يقول في السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. وما تدرين لعل الحالة اللي أنت فيها سبب هذا الزوج، هذا الزوج يمكن قد يكون هو حجر العثرة في طريق رزقك أنت وعيالك، هذا الزوج قد يكون هو حجر العثرة في طريق سعادتك في هذه الدنيا، فإذا فارقتيه يمكن يرزقك الله عز وجل بزوج صالح يغدق عليك وينعم عليك الله عز وجل به ويكون عنده من 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 العناية بك والخوف عليك أنت وأولادك ما ليس عند زوجك. ففكري في هذا، أنا لا أقولك تطلقي، أقولك فكري في هذا الأمر واحرصي على أن تناقش زوجك وتعطينا مهلة أيضا، وقولي له أن لن أسمح لك ولن تطول المدة، لأني ما أرضى أن ألقى الله عز وجل تحت رجل يكفر بالله عز وجل، وبقية الكبائر أهون، لكن الكفر بالله أعوذ بالله. نسأل الله العافية والسلام. أم منصور من أبو ظبي تسأل عن زكاة الذهب الملبوس، وأيضا عندها بعض الأسئلة في مسألة الزكاة. أختي أم منصور بارك الله فيك، بالنسبة للذهب الذي أعدته المرأة للبس وللتحلي وللتزين سواء كان قليلا أو كثيرا، فإن الراجح من أقوال أهل العلم لا زكاة فيه، هذا هو الراجح. أنت الآن تقول حتى لو كان كثير، نعم حتى لو كان كثيرا فإن الراجح من أقوال أهل لا زكاة فيه، وهذا قول جماهير أهل العلم. لماذا؟ لأنه قنية، مثل ما يقتني الإنسان بعض الأشياء في بيته فما في زكاة. بارك الله فيك. أم منصور تسأل عن الأسهم تقول هل فيها زكاة؟ أم منصور أنا سألتك عن طبيعة الأسهم، تبين لي بأن أسهم استثمارية وليست أسهم مضاربة، والمعنى بأن الزكاة لا تكون في أصل السهم وإنما تكون فيما يربح السهم. الأرباح اللي تجنينها من الأسهم اللي تنزل في حسابك هذه تستقبلين فيها سنة جديدة، إذا وجدت زكيتيها وإذا صرفتيها ما عليك فيها زكاة، ما عليك فيها زكاة. هذا القول الراجح من أقوال أهل العلم من المعاصرين، لأن هذه الأسهم الآن الاستثمارية مثل بناية عندك تأجرينها، الأجار الزكاة عفوا على قيمة البناية ولا على الأرباح ولا على الإيجار؟ على الإيجار، ما تزكين قيمة البناية، واضح؟ كذلك الأسهم هذه الاستثمارية، الأسهم اللي دخلتيها استثمارية أصول هذه ما تزكينها بارك الله، إلا إذا بعتيها، إذا بعتيها بعد ذلك خلاص تبدأين بزكاتها. بارك الله فيك. أم منصور تقول أنا عندي مال موجود عندي في يعني محتفظة فيه بلغ النصاب، كيف أزكي؟ هل أبيع من ذهبي أم ماذا؟ أختي أم منصور بارك الله فيك، أي مال قابل للنماء وجبت فيه الزكاة، أي مال قابل للنماء وجبت فيه الزكاة. أنت الآن عندك 20,000، 20,000 هذه لو شغلتيها اشتغلت، ولو وضعتيها في الأسهم جابت لك أرباح، ولو دخلتي شراكة مع شخص جابت لك خير، لك يجب عليك أن تزكيها سنويا. الزكاة ما لها حد يا أختي الفاضلة، الزكاة متعلقة بشرطين، بلوغ النصاب وحولان الحول على هذا النصاب. إذا كان عندك المال بلغ النصاب وحال عليه سنويا تزكين هذا المال، سنويا تزكين هذا المال، ولذلك هذه مسؤوليتك أنت الآن في المحافظة على مالك. الآن عندك ما شاء الله قسم حطيته في الأسهم، كلفت ابنك وقلت له شغل لي في الأسهم، طيب القسم الثاني كذلك، الأرباح اللي تجيك هي التي تحمي رأس مالك الحمد لله، وأيضا تشعرين بأنك فعلا عندك بركة ونماء في هذا المال. فلذلك تزكين يا أخت الفاضلة، بارك الله فيك. كذلك في سؤال الأخت اللي أرسلت لك، قالت سألي لي عندها 50,000 تقول ما تشغلها، طيب كيف تزكي؟ تزكي بارك الله فيك بالنسبة لهذه المرأة، تزكي سنويا 50,000 حتى لو ما شغلتها، لأن بلغت النصاب وحال عليه الحول، وهذا المال ليس كاسد ولا مجمد، ولا الدولة حطت يد عليه، مثلا المحكمة قالوا هذا محجور عليه، أذاك المال المحجور عليه أو المال الكاسد أو المال الذي مثلا في عليه مشكلة ممكن. أما 50,000 تستطيع تسحب منها، هذا يجب عليها أن تزكيها. وبالنسبة لك يا أختي أم منصور، بالنسبة لزكاتك، السؤال اللي قبل هذا، أنت حرة تبيعين من ذهبك، تطلعين من نفس المال اللي يعطيك ولدك مثلا، إذا كان حد العيال يعطيك مثلا شيء شهري مثلا، تأخذين منه وتدفعين الزكاة. يعني ليس شرطا أن تأخذي من نفس المال اللي موجود في الحساب، بعتي من ذهبك، بعتي من ثيابك، بعتي من أوانيك مثلا، اطلعين الزكاة منه، بارك الله فيك. أم عمر من اليمن بارك الله فيها تسأل عن قول الله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، تقول الذي يحفظ القرآن وينساه كيف يثبته الله عز وجل وهو نسي يعني كتابه سبحانه وتعالى. أختي أم عمر بارك الله فيك، بالنسبة لهذه الآية ليس المقصود فيها من حفظ القرآن، وإنما المقصود بها الذين آمنوا، وليس من شرط الإيمان حفظ القرآن، ليس من شرط الإيمان حفظ القرآن. فليس عندنا في كلام أهل العلم أن من شرط الإيمان أن تكون حافظا للقرآن، ولذلك الله عز وجل قال يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا. القول الثابت هو شهادة أن لا إله إلا الله، شهادة أن لا إله إلا الله. ولذلك الله عز وجل ييسر الشهادة أحيانا على العصاة، على المذنبين ييسر لهم الشهادة، من أهل التوحيد ومن أهل القبلة ييسر الله عز وجل، يثبتهم الله عز وجل، لأن حسنة التوحيد هذه أعظم حسنة، أعظم حسنة، حسنة لا إله إلا الله. ولذلك هذا هو المعنى بارك الله فيك. كون الشخص حفظ القرآن ونسي هل يعاقب بأنه ما يقول لا إله إلا الله؟ هذا كلام ما أعرف ولا أحفظ أحد من أهل العلم قال به. أم عمر تقول يعني هناك شيخ يستعمل الرقية في القرآن ويقولون يحضر الجن، وهذا الجن يبقيه عند المريض يحرسه، ثم أن الجن يبدأ يتكلم عن أسرار أهل البيت ومشاكل أهل البيت والذي حصل، وهذه المريضة المسكينة لما يعني تفيق من يعني الحالة، حالة المس لما تفيق من حالة المس يقولون لا أنت قلت، تقول أنا ما أقول، تقول أنا ما قلت يعني هذا الكلام، عفوا تقول أنا ما قلت هذا الكلام، ما حكم ذلك؟ أم عمر بارك الله فيك، أولا بالنسبة لهذا الراقي يظهر والله تعالى أعلم أنه راقي غير شرعي، راقي غير شرعي حتى لو قال بأنه يقرأ القرآن. الأمر الثاني استعماله للجن بهذه الطريقة يدل على أن له اتصال وارتباط بالجن والشياطين، والمعلوم بأن المسلم يجب أن يكون بينه وبين الجن مسافة ولا علاقة، وإنما يرقي الجن بالقرآن ليخرجهم من الإنسان ولا يجوز له أن يتعامل معهم. الأمر الثالث جعل الجن حارس على هذا المريض دلالة على أن له شراكة مع الجن والعياذ بالله، وأنه داخل ضمن هذه المجموعة وهذه الجوقة من الجن يضل بها الناس. وكذلك مسألة أنه والله يخبر عن أهل البيت، طبيعي جدا هو يريد بهذا أن يرهب أهل البيت وأن يجعل هناك اتصال للناس به حتى يستفيدون منه وينتفعون به. وقت البرنامج أنت يا عمر، وأنا كان بودي والله أن يتكلم على هذه القضية بتوسع، لكن أحاول إن شاء الله غدا أن يسر الله وأتكلم فيها بشكل أوسع مع الإجابة على بقية أسئلتك أنت والأخت أم خالد من عجمان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.